بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في الموارد والأمور اللي تتحقق بها الاستطاعة، وذكرنا سلامة البدن وتخلية السرب، ووصل كلامنا إلى الأمر الثالث، قال ثالثا النفقة، ويقصد بها كل ما يحتاج إليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب والإياب، أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلده، وأجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك. الأمر الثالث اللي تتحقق به الاستطاعة لوجوب الحج ما يعبر عنه بالنفقة، أو يعبر عنه بالأخبار والروايات بالزاد والراحلة، والزاد مقصود به كل ما يحتاج إليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب والإياب اللي يعبرون عنه بالراحلة. الراحلة هي الوسيلة النقلية اللي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيها أن تكون مناسبة لحال المكلف، مناسبة لشأنه، ويكفي فيها وجود مقدار من المال يكفي لتكاليف الذهاب والإياب، أو يكفي لتكاليف الذهاب إذا كان هو لا يريد الرجوع إلى بلده، كما لو كان مثلا من نيته السكن في مكة المكرمة، فتارة الشخص يخرج من بلده أو وطنه يذهب لأجل الحج ويرجع، هذا يحتاج تكاليف ذهاب وإياب، يكون عنده مقدار من الأموال تكفي نفقتها لوسيلة الراحلة بالذهاب والإياب، وتارة أخرى هو يذهب لكن لا يريد الرجوع إلى بلده، كما لو أراد أن يسكن في مكة مثلا، فهنا يحتاج من الأموال ما يكفي للذهاب فقط. هذا النفقة الأولى. النفقة الثانية أجور المسكن، لأنه الحاج يحتاج إلى أن يسكن ما يقارب الشهر أو الأقل من الشهر في مكة، فهذا يحتاج أيضا إلى بعض الأموال لأجرة السكن، ما يصرفه على المأكل والمشرب إضافة إلى المسكن اللي هي من المواد الغذائية، أو ما يحتاجه من صرفه في الدواء على فرض المرض، هذا كله يحتاج يكون عنده، وغير ذلك من باقي المصاريف الضرورية اللي يحتاجها الإنسان في نفقته، فلا بد أن يكون هذا كله موفر. أما من قبيل الزاد اللي هو المأكل والمشرب والدواء، أو من قبيل الراحلة اللي هي الوسيلة النقلية اللي يستعين بها للذهاب والإياب، أن تكون عنده مقدار من الأموال تكفي للذهاب والإياب أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع. رابعا الرجوع إلى الكفاية، وهو أن يتمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته، بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج بسبب الخروج إلى الحج ما عنده من المال في سبيله. الرابع الرجوع إلى الكفاية. معنى الرجوع إلى الكفاية إنه الشخص اللي يذهب إلى الحج وعنده مقدار من النفقة تكفي لذلك، لابد أن يكون رجوعه عنده مصدر مالي أما يملكه فعلا يستعين به على معيشته، بحيث إذا أنفق أموال على الحج يتمكن بالفعل من إعاشة نفسه وعائلته، وهو أن يتمكن بالفعل. ما معنى بالفعل؟ بالفعل يعني يملك مال فعلا يكفيه أن يعتاش به هو وعائلته بعد رجوعه من الحج، فالأموال اللي ينفقها على الحج في الذهاب والإياب ونفقة المأكل والمشرب والمسكن تكفيه، بحيث إذا رجع إلى وطنه أيضا يملك مال فعلا يستطيع أن يعتاش به هو وعائلته بعد رجوعه. هذا يسموه الرجوع إلى الكفاية، يعني من يرجع من الحج يكون يوجد من المال ما يكفيه ليعتاش به لنفسه ولعائلته، هذا بالفعل. وتارة يكون ما يكفيه بعد الرجوع بالقوة. بالقوة يعني ماذا؟ يعني مثلا له عمل، أو مثلا وظيفة، أو مورد مالي يؤمن من خلاله معيشته ومعيشة ونفقة عياله. هو صحيح ما عنده من يرجع، ما عنده مصدر مالي، يعني ما عنده أموال فعلا تكفيه، لكن عنده عمل بمجرد ما يباشره أو يلتحق به راح يستطيع أن يؤمن مقدار من الأموال تؤمنه لمعيشته ونفقته ونفقة عياله. هذا يعبرون عنه التمكن بالقوة. فمرة عنده تمكن بالفعل، هو فعلا يملك أموال تكفيه لمعيشته ومعيشة عياله. ومرة عندنا تمكن بالقوة، عنده عمل أو وظيفة أو صنعة أو مورد مالي يؤمن من خلاله أنه مصدر معيشته ومعيشة ونفقة عياله يكفيه. فأما متمكن بالفعل أو متمكن بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج للحج وصرف ما عنده من النفقة، بحيث ما يحتاج إلى التكفف. التكفف يقال تكفف السائل، بمعنى مد يده للسؤال. كون من يرجع عنده مصدر مالي يكفيه نفقته ومعيشته ومعيشة عياله، ما يحتاج إلى التكفف، يعني ما يحتاج إلى أن يمد يده للسؤال، لا أن يستدين ولا أن يطلب المعونة والحاجة والمساعدة من الغير، ما يحتاج إلى التكفف، ولا يقع في شدة وحرج بسبب خروجه إلى الحج، من حيث أنه إذا صرف ما عنده من الأموال في سبيل الحج لعله يقع في شدة وحرج. مثال ذلك، يعني ما يجب الحج على الإنسان ولا يكون مستطيع إذا كان هو ما يملك فقط ما يحتاج إليه في حياته، ما عنده بس ضروريات معيشته، يعني مثلا عنده فقط مسكنه، عنده فقط أثاثه أو مركبه مثل سيارته الخاصة، أو عنده مثلا بعض الآلات اللي يستعملها في عمله إذا كان هو من أهل الصنائع. هذا كله يحتاج إليه في معاشه، أمور ضرورية ما يقدر يتخلى عنها. إذا باع بيته أو باع سيارته أو باع الآلات اللي يعمل بيها لأجل الذهاب إلى الحج راح يقع في شدة وحرج، بعد ما عنده مصدر مالي يؤمن على نفسه. فهذا راح معناه أنه لو أنفق الأموال ورجع فما عنده كفاية لأمور معيشته. فمثل هاي الأمور حتى لا يجب على الشخص المكلف أن يبيعها لتحصيل أموالها لأجل الذهاب إلى الحج. أو أمور المعيشة الضرورية، المسكن، السيارة الخاصة، الأثاث، الملابس مثلا مالته، الآلات والآلات اللي يعمل بيها بس إذا هو من أهل الصنائع، هاي كلها ما يجب عليه بيعها، لأنه إذا نفقها في سبيل الحج راح يوجب وقعه في شدة وعسر وحرج بعد رجوعه، ما يقدر يأمن معيشته أو معيشة عياله. كذلك يلزم أن يكون المكلف على حالة ما يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب خروجه إلى الحج، لأنه إذا صرف ما عنده من المال في سبيل الحج لابد أنه عندما يكون راجع إلى أهله ما عنده حالة من العوز والفقر. فلهذا نرى أنه لا يجب الحج على الشخص اللي يكسب الأموال في خصوص أيام الحج، لأن عنده عمل ويكسب به المال، بحيث إذا ذهب إلى الحج بعد ما يتمكن من التكسب يتعطل عمله، فبالتالي راح يقع في شدة وحرج في أمر معاشه. مثل هكذا الشخص اللي ما عنده عمل إلا في أيام الحج، وإذا ترك عمله في أيام الحج بعد ما يقدر يعتاش ولا يقدر يحصل على الأموال، أما في سائر أيام السنة أو في بعضها نقول لا يجب عليه الحج، لأنه ما عنده رجوع إلى الكفاية. كذلك ما يجب الحج على الشخص اللي يملك مقدار من المال، هاي الأموال تفي بمصارف الحج ولكنه وسيلة لإعاشته وإعانة عائلته. يعني هو عنده مثلا مقدار مثل 5 ملايين دينار عراقي، هو يشتغل به لأجل عمله رأس ماله. هاي 5 ملايين دينار عراقي إذا يريد يأخذها ويذهب بها إلى الحج تكفيه، لكن هو رأس ماله وعمله لإعاشة نفسه وعائلته. إذا هو وإن كان يكفي مصاريف الحج، لكن بما أنها وسيلة لإعاشته وإعانة عائلته، نقول له لا يجب عليك الحج، لأن إذا أنفقتها وبعد ما تتمكن من إعاشة عائلتك من طريق آخر، هذا معناه أنه ما عندك رجوع إلى الكفاية، فبالتالي ما راح يجب عليك الحج. إذا هذا معنى الرجوع إلى الكفاية، أنه المكلف يكون بحالة ما يخشى معه على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب خروجه إلى الحج، أو صرف ما عنده من المال في سبيل وطريق الحج. نعم، لهذا قال الرجوع إلى الكفاية، وهو أن يتمكن بالفعل. قلنا بالفعل يعني يملك مال فعلا يعتاش به وعائلته بعد رجوعه، أو بالقوة يعني له عمل أو وظيفة أو مورد مالي يأمن من خلاله معيشته من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع، إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته. إذا ذهب للحج وصرف أمواله، من يرجع يكون عنده مصدر مالي يقدر يأمن به على نفسه ومعيشته ومعيشة عياله. أما إذا رجع وبعد ما عنده أي شيء من الأموال تكفيه لإعاشة نفسه أو عائلته، هذا يعني ما عنده رجوع إلى الكفاية، بحيث لا يحتاج إلى التكفف، يعني ما يحتاج يمد إيده للسؤال للقرض أو الاستدانة أو مثلا طلب المعونة والمساعدة، ولا يقع في الشدة والحرج بسبب خروجه إلى الحج. مو مثل الشخص اللي عنده مصاريف الحج بس يشتغل بيها كرأس مال، إذا نفقها راح يقع في شدة وحرج. أو الشخص اللي ما يملك إلا مثلا داره وسيارته مثلا وأثاثه وآلاته، إذا صرفن للحج إنه يكفن مصاريف الحج، لكن إذا باحن وصرفن للحج راح يقع في شدة وحرج بعد ما عنده مصدر مالي يأمن به على معيشته، أو ما عنده مسكن مثلا يسكن فيه، هذا يقع في شدة وحرج بسبب الخروج إلى الحج وصرف ما عنده من المال في سبيله، يعني في طريق الحج. الخامس من الأمور أيضا اللي تتحقق بها الاستطاعة هو السعة في الوقت، بمعنى أن يكون له متسع من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدسة وأداء مناسك الحج. فلو حصل له المال الكافي لأداء الحج في وقت متأخر، لا يتسع لتهيئة متطلبات السفر إلى الحج من تحصيل الجواز والتأشيرة ونحو ذلك، أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج في هذا العام. الأمر الخامس السعة في الوقت، يعني لابد أن يكون عنده متسع من الوقت والزمان يكفيه أنه يسافر ويصل إلى الأماكن المقدسة اللي هي مكة المكرمة، ويتمكن من خلالها من أداء مناسك الحج. فبمعنى أنه لابد أن يحصل على الأموال اللي تكفي لأداء الحج في وقت يكفيه للذهاب والسفر. عادة الحاج من يريد يسافر بشهر ذي القعدة، أما في منتصفه أو في نهايته، حتى يتمكن من خلال هذا الوقت من أن يصل إلى مكة ويحضر له مكان خاص اللي هي الفنادق والمساكن اللي يسكن بيها، ثم بعد ذلك يكون متهيئ للدخول في أداء مثلا عمرة التمتع لمن كان بلده بعيد عن مكة. فكون هذا يكون يحصل قبل وقت زمان يحصل فيه الحصول على الأموال ومتمكن من الذهاب إلى مكة، هذا الوقت يتسعه لأن يصل للأماكن المقدسة اللي هي مكة، ثم بعد ذلك يتمكن من أداء مناسك الحج. أما إذا هو حصل على الأموال مثلا ما حصل عليها في شهر ذي القعدة أو أواخره أو بداية ذي الحجة، إذا تمكن من الذهاب حصل عليها مثلا يوم 9 ذي الحجة يعني يوم عرفة، حصل على الأموال الآن وأصبح مستطيع، هذا ما يكفيه الوقت بعد، ما يكفيه، لأن هو يوم 9 ذي الحجة يوم عرفة بدأت مناسك الحج، وهو يكون موجود قبل هذا الوقت حتى يؤدي من يوم 8 يؤدي عمرة التمتع، يكون موجود هناك حتى يكمل مناسك الحج مالته ويبدأ بيها ويبدأ بعمرة التمتع. وهذا الوقت المتبقي اليوم واليومين حتى ما يكفي، لا يحصل جواز ولا يحصل تأشيرة أو موافقة السلطات الحكومية مثلا في وطنه للذهاب، أو موافقة السلطات الحكومية في مثلا في مكة أو البلاد اللي فيها الأماكن المقدسة اللي حتى يسمحوا له بالدخول. هذا ما يكفي، فنقولها إذن بعد ما واجب عليه الحج في هذا العام، لأن ما عنده متسع من الوقت. أو كان يكفيه الوقت لمدة يوم أو يومين، لكن يقع بحرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة، مثل اليوم واليومين ما تكفيه هو حتى من حيث نفسيته، ويسبب له مشقة نفسية من حيث تحصيل أمور التأشيرة والجواز والذهاب والسفر، ما يكفي. نقول حينئذ لا يجب عليه الحج في هذا العام. الآن يبقى سؤال، إذا هاي الأموال اللي حصل عليها في وقت متأخر وما كفى الوقت أن يؤدي متطلبات ومقدمات السفر إلى الحج، هل يجب على هذا المكلف أن يحتفظ بالمال حتى تتحقق عنده شروط الاستطاعة ويؤدي الحج بالعام القابل أم لا، أو ما يعبر عنه بالعام اللاحق، أو لا يجب عليه حفظ الاستطاعة ويستطيع صرف الأموال؟ المصنف أجاب قال: وعليه أن يحتفظ بماله لأداء الحج في عام لاحق إذا كان محرزا تمكنه من ذلك من دون عوائق أخرى، وكان التصرف فيه يخرجه عن الاستطاعة بحيث لا يتيسر له التدارك. وأما مع عدم إحراز التمكن من الذهاب لاحقا أو تيسر تدارك المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفظ عليه. نقول لهذا المكلف اللي حصل على الأموال اللي توفر بها شرط الاستطاعة عنده من حيث النفقة والرجوع إلى الكفاية، نقول له احفظ هاي الأموال حتى تؤدي بيها مناسك الحج في العام اللاحق، العام اللي راح يأتي. أنت الآن هذا العام لم تستطع الحج لأن ما عندك سعة من الوقت، بس حافظ على الأموال في العام القادم حتى تذهب بها إلى الحج، بس بشرطين. الشرط الأول، إذا أنت كنت محرز وثابت عندك أنك متمكن من الذهاب إلى سفر الحج في العام المقبل من دون مانع منعك، من دون عوائق مثلا تمنعك من الذهاب إلى الحج، يعني أنت اسمك طالع مضمون الذهاب بالعام القابل، مثلا ماكو مانع يمنع لا من السلطات الحكومية ولا غيرها، ما عندك أي خلل في موارد الاستطاعة الأخرى من سلامة البدن وتخلية السرب وغيرها، إذا كنت متوفرة هاي من دون عوائق أخرى أو دون موانع تمنعك، تحفظ هاي أولا، تحفظ مال الاستطاعة للعام القادم. ثانيا، إذا كنت تعرف أن التصرف بهاي الأموال ونفقتها راح يخرجك عن الاستطاعة بحيث ما تستطيع ولا يتيسر إليك أن تجمع هذا المال مرة أخرى وتدارك به الذهاب إلى الحج، يعرف الشخص من نفسه أنه مثلا الآن هو عنده مقدار من المال 5 ملايين دينار، هاي الأموال إذا حافظ عليها تكفي للذهاب إلى الحج بالعام القابل، ولكن يعرف من نفسه إذا صرف هاي الأموال بعد ما يتيسر له يرجع يجمعها لأجل الذهاب إلى الحج، ما يتيسر له التدارك، ما يقدر يلمها مرة أخرى أو يجمعها للذهاب. نقول له إذا كنت محرز متمكن أن تؤدي مناسك الحج في العام القابل من دون منع لا من السلطات أو عوائق أخرى، احفظ المال. ثانيا، إذا كنت تعلم أنه إذا صرفت المال بعد ما تقدر تجمعه وما يتيسر لك التدارك، نقول لك أيضا يجب عليك حفظ الاستطاعة وحفظ المال. أما إذا هو ما عنده إحراز وما ثابت عنده أنه متمكن من الذهاب في العام القابل لأنه السلطات الحكومية مثلا تمنعه لأنه مثلا فقط الاسم اللي يخرج في عام يذهب إلى الحج، إذا لم يذهب إلى الحج العام القابل ما تسمح له بالذهاب، هذا يعني أكو مانع وأكو عائق من الذهاب. إذا كان يعلم مثلا أنه حالته الصحية ما تساعد من سلامة البدن، أو يعلم أنه الطريق ما راح يكون مؤمن في العام المقبل من جهة تخلية السرب، فإذا يعرف عنكو عوائق تمنع من الذهاب هاي بعد ما يجب عليه حفظ مال الاستطاعة، أو كان يعلم أنه إذا صرف هاي الأموال عند مصدر مالي يتمكن ويتيسر له من أن يجمع مال الحج مرة أخرى، كما لو كان هو صاحب عمل أو عنده وظيفة أو عنده شغل أو صنعة، يعرف من نفسه أنه يرجع يتمكن من جمع الأموال اللي تكفي للذهاب إلى الحج. يقول أنا عندي 5 ملايين دينار أستطيع أصرفها، لأنه أقدر أجمعها مرة أخرى في العام المقبل، وهو متمكن من ذلك. نقول له إذا كان تعلم بأنه يتيسر إليك تدارك المال وجمعه مرة أخرى لا بأس بصرفه، ويجوز لك عدم التحفظ عليه ما دام أنت تقدر تداركه والجمعة مرة أخرى لأجل الذهاب إلى الحج إذا ارتفعت الموانع والعوائق اللي تمنع من ذهابك إليه. لهذا قال وعليه أن يحتفظ بماله، يعني هذا المال اللي جمعه ويكفي نفقة الحج لأداء الحج في عام لاحق، هو هذا العام لم يستطيع الحج ما عنده متسع من الوقت، نقول له حافظ على أموال الاستطاعة حتى تأدي بيها الحج في العام القادم بشرطين. إذا كان محرز يعني ثبت عنده، أحرزه يعني ثبت عنده تمكنه من ذلك من دون عوائق أخرى، إذا ثبت عنده يتمكن يأتي بالحج في العام القادم من دون أن يمنع مانع أو يعوقه عائق، لا سلطات تمنعه لأن اسمه مضمون بالذهاب، لا مثلاً وجود مانع خطر على النفس أو المال أو العرض والطريق مفتوح ومأمون بتخلية السر، ما عنده عائق بعد. 2 وكان التصرف فيه يخرجه عن الاستطاعة بحيث لا يتيسر له التدارك، إذا كان يعرف من نفسه أنه إذا صرف بالأموال بعد لا يصبح مستطيع يخرج عن الاستطاعة، وما عنده وسيلة أو مصدر معيشة يتيسر له التدارك وجمع المال مرة أخرى. بعض الناس تأتيه فرصة يجمع بها الأموال، إذا ذهبت منه هاي الفرصة بعد ما تتعوض، لأنه حسب طبيعة عمله أو صنعته أو وظيفته بعد ما يقدر يجمع الأموال مرة أخرى، ما يتيسر له التدارك. نقول له إذا توفر عندك هاي الشرطين حافظ على المال حتى تبقى الاستطاعة محفوظة لأداء الحج في العام القابل. أما إذا اخترم هذين الشرطين وتخلفن وما توفرن، الأول مع عدم إحراز التمكن من الذهاب لاحقا، يعني ما ثابت عنده أنه يتمكن العام القادم يذهب للحج، لا السلطات تمنعه، السلطات الحكومية اللي يخرج اسمه بهذا العام يذهب للحج بعد ما يخرجون اسمه مرة أخرى، هذا يعتبر مانع أو عائق. نعم حينئذ بعد ما واجب عليه يتحفظ على مال الاستطاعة ويجوز لي صرفه. 2 إذا اتخلف الشرط الثاني، يعني تيسر له تدارك المال، يعلم من نفسه أنه إذا صرف الأموال عنده عمل أو شغل أو وظيفة أو مثلا مصدر مالي يتمكن به من جمع الأموال مرة أخرى، مثلا هو صاحب عقارات صاحب إيجارات يقدر يتمكن من جمعه مرة أخرى، نقول لا بأس بصرفه ما دام أنت يتيسر لك التدارك وجمعه مرة أخرى في العام القادم، إذا اتخلف هاين الشرطين لا بأس بصرف المال وعدم التحفظ عليه. مسألة 424 إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج ولكنه كان مدينا بدين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب بأن لم يكن وافيا لنفقاته، لو اقتطع منه مقدار الدين لم يجب عليه الحج. إذا شخص كان عنده أموال، هاي الأموال تكفي لنفقات الحج بالذهاب والإياب وإجور المسكن والمأكل والمشرب والدواء، يعني متوفر عند الراحلة والزاد، ولكن عنده عليه دين. هذا الدين ناس تطلبه، هذا الدين مرة يكون مستوعب لما عنده من المال. يعني مثلا هو عنده 5 ملايين دينار عراقي مثلا، هاي الأموال تكفيه للذهاب إلى الحج، في قباله عليه دين يقارب للـ5 ملايين. هذا يعبرون عنه الدين مستوعب لما عنده من المال، يعني يكفي ويغطي نفقات الحج، تكفي وتستوعب أداء الدين. عنده 5 ملايين دينار عراقي تكفي مصارف الحج، لكن هو مديون بـ5 ملايين دينار، فهنا الدين مستوعب للمال. فهنا شنو حكمه؟ يجب عليه الحج أو يسدد به الدين؟ ومرة أخرى كل مستوعب، مثلا عنده 5 ملايين دينار عراقي، هاي تكفي بمصاريف الحج، ولكن هو عليه دين 4 ملايين. إذا سدد الدين 4 ملايين من 5، يبقى له 1,000,000. هذا 1,000,000 هو بوحده لا يكفي لمصاريف الحج، ما يكون وافي لنفقات الحج إذا اقتطع من عنده مقدار الدين وسدده. 5 ملايين يسدد 4، يبقى له 1,000,000. 1,000,000 ما يكفي مصاريف حج. حينئذ شنو حكمه؟ هل يجب عليه الحج ويأخر أداء الدين لو يؤدي دينه مثلا وراح تنقص أمواله وما تكفيه النفقة ويكون غير مستطيع ولا يجب عليه الحج؟ الجواب: يجب عليه أداء الدين إذا كان دينه حال، لأنه أداء الدين من الواجبات. إذا كان دينه حال أو كان دينه مؤجل لكن الأجل ماله قليل، مثل 1 أو 2 أو 3 سنين، بحيث إذا صرف الأموال على نفقة الحج بعد ما يقدر من سداد دينه. نقول دل الدليل من الروايات والأخبار أنه أداء واجب تسديد الدين مقدم على توفير الاستطاعة للحج، فنقول له سدد دينك، وإذا خلصت الأموال فبعد ما واجب عليك الحج لأن ما عندك نفقة. وإذا تبقى عندك كالمستوعب وتبقى عندك مقدار من المال قليل ما يكفي لمصاريف الحج، أيضا ما تحققت عندك النفقة وما عند ما تحققت الاستطاعة، فلا يجب عليك الحج عند ذلك. نعم، إلا في مورد واحد، إذا كان مؤجلا بأجل بعيد جدا كـ50 سنة مثلا، حينئذ ما واجب عليه أداء الدين، إنما يخلي هاي الأموال لنفقة ومصاريف الحج، وهاي يكون موفر عند الاستطاعة ويذهب إلى الحج. إذا كان الدين دين مؤجل يعني مؤخر بأجل بعيد جدا، يعني بوقت ومدة ما يعتني بها العقلاء، مثل 50 سنة. الآن أنا علي دين هو مثلا 4 ملايين دينار، بس واجب علي أسدده بعد مرور 50 سنة، أو واجب علي أسدده بأقساط، هاي الأقساط ضئيلة جدا، يعني مثلا أعطي بالشهر 50,000، ضئيل جدا، 50,000 قياسا للـ4 ملايين ما يأثر، قليل جدا، هذا لا يعتني به العقلاء. المدة البعيدة جدا مثل 50 سنة لا يعتني بها العقلاء، والأقساط الضعيفة القليلة أيضا لا يعتني بها العقلاء، فحينئذ نقول هذا من قبيل الدين المؤجل بالمدة والزمان البعيد، فهذا ما يمنع من توفر الاستطاعة عندك، تستطيع الذهاب من خلاله إلى الحج. نعم، إذا كان الدين مثل 4 سنين، 5 سنين، 10 سنين، واجب علي أدي، وأعلم من نفسي أنه إذا صرفت مصاريف الحج ما أقدر أدي الدين. المصنف رأيه وجود الدين يأثر على استطاعة الحج، فما دام موجود الدين سواء كان حال فبعد الاستطاعة تكون غير متوفرة، وإذا كان مؤجل والأجل ماله مما يعتني به العقلاء مثل 1 أو 2 أو 3 أو حتى 5 أو 10 يعتنون به ويهتمون إليه، أيضا لا يجب عليك الحج ولا تتوفر عندك الاستطاعة. نعم، فقط في فرض واحد، الدين المؤجل والمؤخر إلى وقت وزمان بعيد جدا ما يعتني به العقلاء، مثل 50 سنة مثلا، هذا حينئذ لا يجب تسديد الدين من خلاله، لأن أصلا الدين مو حال وهو مؤجل وأجل بعيد، بل تبقى الاستطاعة محفوظة عنده ويجب عليه الحج. نعم. مسألة 525، إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيره من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيرها لأجل السفر إلى الحج. الشخص اللي عنده مقدار من الأموال، هاي الأموال تكفي لأداء مصاريف الحج، لكن من ناحية أخرى هو عليه مصاريف مالية أخرى. هاي المصاريف المالية تارة تكون من قبيل الدين الشرعي مثل الزكاة والخمس. الأموال الموجود عنده مستحقة إنه يدفع منها من خلالها زكاة، مثلا عنده غلات أربع أو عنده أنعام ثلاثة من تربية الحيوانات، إذا أخرج زكاتها راح تنقص مقدار النفقة اللازمة لأداء مناسك الحج، يعني الاستطاعة المالية مالته راح تقل. هنا شنو حكمه؟ يقدم الخمس والزكاة لو يأخرهن ويحافظ على الاستطاعة المالية ويذهب بها إلى الحج. وكذلك إذا كان أمواله متعلق بها الخمس، إذا خمسهن راح تقل الاستطاعة المالية، تقل أمواله. أو غيره من الحقوق الواجبة، مثل من الحقوق الواجبة؟ مثلا عليه أداء نذر أو عهد أو يمين، حقوق لله عز وجل عليه أداءها، أو عليه أداء كفارات كثيرة وهاي الكفارات كانت مضيقة مو موسعة. إذا موسعة ما تضر على الاستطاعة المالية للحج، أما إذا كانت كفارات مضيقة حين وما يقدر يدفعها إذا أنفق الأموال على مصاريف الحج، أو كانت هاي الحقوق حقوق للناس مثل الدين العرفي، عنده أموال بس يريد يسدد بها الدين ماله، فهاي الحقوق الواجبة مثل النذر أو الكفارات المتضيق وقتها أو الفدية أو الوفاء بالنذر والعهد واليمين المتعين وقته، أو حقوق الناس مثل الديون العرفية، إذا سدد هاي الحقوق الواجبة وراح تنقص عنده النفقة والاستطاعة المالية. هنا يأتي السؤال، شي يقدم؟ خمس والزكاة والحقوق المالية لو يقدم الحاج؟ المصنف أجاب قال لزمه أداؤها، يعني يؤدي الخمس والزكاة اللي هي الديون الشرعية والمصاريف المالية، وكذلك يؤدي الحقوق الواجبة، يؤدي ديون العرفية للناس، يوفي نذر المعين إذا كان يستلزم نفقة مالية، ولم يجز له تأخيرها، ما يجوز ليأخر حق الزكاة والخمس أو أداء الدين. لماذا؟ لأن هاي حقوق واجبة وإذا دخل وقتها ما يجوز التخلف عنها، فيؤديها بنفس وقتها، وإذا النفقة المالية مالته انخفضت وقلت بعد ما حافظ على الاستطاعة المالية انقل لا يجب عليك الحج، لهذا قال لزمه أداؤه ولم يجز له تأخيرها، لأنه هاي الواجبات هي مؤقتة بوقتها، فما يجوز التأخير في أداء الواجب، يجب عليه أن يسدد دينه أو يسدد حقوقه الواجب عليه أو الحقوق المالية الشرعية، ولم يجز له تأخيرها لأجل السفر إلى الحج. نعم، هذا من جهة، أولا يوفيها قبل ليسافر للحج، إذا كفت النفقة الحج ماكو مانع يبقى الحج واجب عليه، إذا نقصت النفقة والاستطاعة المالية وبعد ما توفرت عنده بعد ما يجب عليه الحج. ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق لم يصح على الأحوط لزوما. في الحج من الأمور الواجبة فيه هو الطواف، الشخص اللي يطوف حول الكعبة 7 مرات، الطواف مرة واجب بالعمرة التمتع، وعندنا طواف واجب في حج التمتع. من شروط الطواف هو أن من شروط الطواف أن يكون لابس لباس يستر العورة. من شروط الطواف أن يكون مستور العورة. الحاج يلبس نوعين من الثياب، يلبس ثياب أو ملابس هي من غير المخيط، وتكون عبارة عن مئزر وأزار. المئزر يستر جسده من البطن إلى نهاية الساقين، هذا مئزر، ويضع على كتفه أزار، هذا الأزار يستر به الكتف وشيء من البطن. فهذه الثياب بعضها يستر العورة، اللي هو من هو المئزر، لأنه يستر من جهة البطن إلى نهاية الساقين. أما الأزار، الأزار ما عندنا كلام به لأنه ما يستر العورة. المئزر اللي لبسه الحاج أثناء الطواف يشترط فيه أن يكون ساتر للعورة، هاي أولا. اثنين، بعد ما يؤدي الطواف نشترط فيه أن يشترط على الحاج أن يصلي صلاة الطواف. صلاة الطواف ركعتين يصليها خلف مقام إبراهيم عليه السلام. من شروط الصلاة كما مر علينا سابقا ستر العورة، والمئزر اللي لبسه هو اللي يستر عورته. هذا المئزر، قطعة القماش هذه، إذا كانت من المال الذي تعلق بها الخمس، أما هي نفسها هو لم يخمسها، هو مشتري قطعة القماش هذه ولم يخمسها، إذن هي متعلق بها خمس، أو مشتريها من مال هو متعلق به خمس، عنده أموال ما مخمسها، راح اشترى بها المئزر ماله اللي يستر به العورة، أو متعلق بشيء من الحقوق الواجبة. مثلا شنو الحقوق الواجبة؟ ما أخذ بدين عرفي، متداين هاي الأموال ومشتري بالدين، مشتري هذا المئزر وما مسدد الدين ماله، هذا متعلق به حق، يا هو الحق، حق أداء دين الناس. حينئذ أراد يطوف بي أو يصلي بي صلاة الطواف، نقول لا يصح الطواف لأنه يعتبر حكم المغصوب متعلق به حق شرعي اللي هو حق الفقراء، أو متعلق به حق عرفي اللي هو أداء دين العرفي للناس، فحينئذ لا يصح الطواف، حكم المغصوب. لهذا مر علينا سابقا إذا تذكرون أنه من شروط الملابس للمصلي، منها الساتر للعورة، أن يكون متمكن من التصرف به وما متعلق به حق الغير من ضمن الحقوق الشرعية. هنا المصنف أضاف حتى الحقوق العرفية مثل الدين العرفي للناس اللي واجب أداءه هو ما مسدده، لا يصح الطواف منه لأنه ساتر العورة مغصوب بحكم المغصوب، ولا تصح منه صلاة الطواف لأن أيضا ساتر العورة متعلق به الحق الشرعي أو العرفي فبحكم المغصوب. لهذا قال لم يصح يعني الطواف وصلاة الطواف على الأحوط لزوما. نعم، لو هو يسدد الخمس أو ماله المتعلق به، أو يسدد الدين العرفي ماله قبل الذهاب، أو يسوي مصالحة، المصالحة إنه يتراضى مع صاحب الحق إنه يأجل إلى فترة الذهاب إلى الحج والرجوع ثم يؤدي إلى الدين، إذا مسوى مصالحة ويا الحاكم الشرعي مثلا على تأخير دفع الخمس، أو مسوى مصالحة ويا نفس الفقير إنه يمهله مدة من الزمن لحين الرجوع من الحج لأداء دينه، هذا لا مانع منه، تكون ساتر العورة مالته مباح وطواف صحيح وصلاة الطواف صحيح. أما إذا كان متعلق بحق الغير راح يصبح حكم المغصوب، فبالتالي ما يصح منه لا الطواف ولا يصح من عند صلاة الطواف على الأحوط لزوما. ولو كان ثمن هديه من ذلك المال لم يجزئه إلا إذا كان الشراء بثمن في الذمة والوفاء من ذلك المال. من الواجبات على الحاج أيضا أنه بعد ما يصل إلى منى، من واجباته أنه يرمي الجمرات وبعدها يحلق الرأس ثم يذبح الهدي. الهدي هو حيوان يذبحه الحاج تقربا إلى الله عز وجل، مثلا يذبح غنم، هذا الهدي إذا كان مشتري من ثمن متعلق به، ما متعلق به حق من الحقوق مثل أموال ما مخمسين، وهاي الأموال الغير مخمسة يريد يشتري بها الهدي، يشتري بها الغنم حتى يذبحها، حينئذ لم يجزه. إيش وقت لا يكون مجزيا، لأن متعلق به حق الغير اللي هو أما الحق الشرعي اللي هو الخمس، نعم، أو متعلق به الحق العرفي للناس ماخذه بدين والدين واجب تسديده وهو ما مسدده، لا يكون غير مجزي. هذا متى؟ إذا كان الشراء شراء شخصي. يعني كيف شراء شخصي؟ مثلا هو عنده 200,000 دينار، 200,000 دينار عراقي، هذا متعلق به الخمس، يكون يدفع خمسها، خمسها 40,000، هو ما دافع الخمس من عندها، متعلق بها إذا حق الفقير، هو ما دافع خمسها. مرة يشتري الهدي اللي هو الغنم من نفس هاي 200,000 دينار المتعلق بها حق الخمس، يعني يقول له اشتريت منك هذا الغنم بهذه الأموال، ويدفع الأموال من جيبه ويصرفها ويعطيها في قبال ثمن الغنم. هذا يسموه شراء شخصي. إذا صار شراء شخصي على الغنم ودفع نفس الأموال، وهو قال له اشتريت هذا الغنم بهذه الأموال وهاي الأموال متعلق بها حق الخمس، راح يكون ثمن الهدي متعلق به مال الغير، راح ينتقل الواجب من عين المال إلى عين الغنم. يعني الخمس ينتقل من المال إلى نفس الغنم، فبدل ما كان متعلق بالأموال أصبح الآن متعلق بمن؟ متعلق بنفس الغنم اللي هو الهدي، فبالتالي راح نفس الهدي متعلق يصير به الحق الواجب، فحينئذ لا يجزيه. يعني هذا الذبح مو مجزي له، ومن أركان الحج هو الهدي، اللي شخص اللي ما يهدي حج غير تام، فهذا الهدي اللي راح يذبح يكون غير مجزي وغير غير مصحح لحجه. نعم، المصنف قال إلا إذا كان الشراء بثمن في الذمة والوفاء من ذلك المال. الشراء ثمن في الذمة يعني يشتري كل في الذمة. مثلا شخص عنده أموال، عنده مثلا 600,000، 200,000 من عدهن متعلق بهن حق الخمس، وميتين ألف أخرى ما متعلق بها حق الخمس، 200,000 أخرى مثلا إجت هدية أو هبة وما متعلق بها أو خمس، فإذا عنده أكثر من 200,000، من يشتري الغنم يقول له بعني هذه الغنم، هو راح يبيعه له، من يبيع له الآن المشتري اشتغلت ذمته بوجوب الدفع، من يريد يدفع هو ما معين أي 200 يعطيه، ما معين خصوص هاي 200 اللي تعلق بها الخمس أو غيرها أو 200 الثالثة، هو عنده 600,000، عنده 3%، ما معين له، بس قال له أبيع لي هذا الغنم، قال له اشتريت منك، من قال له اشتريت؟ ما قال له اشتريت بهذا المال اللي هو 200,000 المتعلق به الخمس، لأن إذا قال له هكذا راح يصبح شراء شخصي، فبعد ما يجزي الهدي، لا قال له اشتريته، من قال له اشتريته؟ ما محدد الدفع من يا 200، راح تشتغل ذمته بوجوب الدفع للـ200. هذا يسموه كلي في الذمة، يعني ذمة اشتغلت بوجوب الدفع للـ200، أما يا 200 ما محددين، الـ200 المتعلق بها الخمس أو الـ200 اللي وصلتني هبة وهدية أو الـ200 المخمسة ما محدد، فحينئذ من يريد يدفع بعد اشتغال ذمته بوجوب الدفع، يريد يدفع، إذا دفع من المال متعلق به خمس ما عندنا مشكلة، ولكن لو فرضنا دفع من المال 200 المتعلق بها الخمس، هذا ما يضر عليه. لماذا؟ لأنه المشتغل بدفع 200 هي الذمة، فبما أنه ذمته مشتغلة ومن يريد يوفي بالدين يدفع من المال المتعلق به الخمس، نقول هذا لا يؤثر، لأنه ما اشتغلت الذمة بنفس ثمن 200,000، حتى من يدفعها الحق الخمس ينتقل من المال إلى نفس الحيوان، لا هو اشتغلت ذمته المشغولة، فلهذا من يدفع الميتين ألف المتعلق بها الخمس؟ تبقى نفس ذمته المشغولة، ذمته مشغولة تبقى بالخمس، والخمس ما راح ينتقل من نفس المال إلى العين. لماذا؟ لأنه أولا وبالذات ما مشتغلة ذمتي أنا بالأموال، إنما اشتغلت ذمتي. لهذا إذا دفع الميتين ووفى سعر الحيوان هذا ما يضر عليه، لأن يعتبر من قبيل الشراء للكل في الذمة، والشراء بثمن في الذمة يعني ذمتي اشتغلت. من أريد أوفي من المال المتعلق به الخمس ما يضر، لأنه هو مو المال اللي تعلقت به الخمس، الخمس انتقل إلى ذمتي، فذمتي المشغولة مو المال المتعلق به الخمس حتى ينتقل للحيوان، فلهذا لا مانع منه. وغالبا أكثر البيوعات والشراء عند الناس هي من قبيل الشراء كلي في الذمة. قليل من الناس من يشتري يقول لي اشتريت منك بهذا الثمن، أكثر الناس يشترون وعدهم أموال أخرى من ضمن هاي الأموال المتعلق بها الخمس وبعدين يوفون. فإذا حصل الوفاء من ذلك المال اللي بعض منه متعلق به الخمس هذا يسموه شراء كلي في الذمة، والشراء كلي في الذمة لا يؤثر، ويبقى الهدي مال ذبح صحيح وحجه صحيح. لهذا قال ولو كان ثمن هديه من ذلك المال، يعني الذي تعلق به الخمس، اشترى غنم هدي لأجل الذبح من نفس الميتين المتعلق بها الخمس، قال له هذا يسموه شراء شخصي، قال له بيع لهذا الغنم بهاي الميتين، وهاي الميتين متعلق بها الخمس، واشتراها لأجل الهدي، راح ينتقل الخمس من المال إلى الهدي، فيصير الهدي متعلق به خمس حق الفقراء، فبالتالي راح لا يجزيه ذبح هذا الهدي، إلا إذا كان الشراء بثمن في الذمة والوفاء من ذلك المال. أما إذا اشترى كل في الذمة، قل له بيعني هذا الغنم واشتغلت ذمتي، ما محدد له يا 200 يدفع له، من راد يوفي ودفع له نفس الميتين المتعلق به الخمس، نقول هذا لا يؤثر، لأن الخمس انتقل من العين إلى الذمة، هو ذمتك انت مشتغله، والدفع لما اشتغلت به الذمة هذا لا يؤثر. المال اللي يبقى في ذمته عندما يريد به الوفاء بالدين ويدفع منه ما يؤثر، لأن الخمس تتعلق بذمتك مو بالحيوان، فبالتالي الهدي والذبح مالك صحيح ولا شيء عليك. أما مسألة 526 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.